أيها المهر توقف واترك الإعوان كي لا يسمع كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي أطاشا كربلا يوم أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطم من بني ياسين حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكمين ودعته أسرار القضاء لشهادة كتبت له في لوحها المكنون حسموا يده وهامه فلقوه في عمد الحديد فخر خير طعيني فمشى إليه الصبط ينعاه كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحى يقيني عباس تسمع زينب تدعوك من لي يا حماي إذا العدا أسروني من وقع شيخ المرجع شيخ العشيرة دارن عليه الحرى وزينب تقل يا خويا وين شيا قال منا يا حزينة بالفضل باع السهر واستحب نوم الشريعة وجيت يا زينب وحي لو تشوفينا يا زينب كيف مقطوع الزنوب والعلم يما وقع والراس مفضوخ بعمود قالت نأيس عجل عباس لنا ما يعود قوم نمشي نعالجه قال المعالج ما يفي اسمع اسمع قالت وصف لي احواله قال مخ على الجتور قالت وصف لي احواله قال مخ على الجتور اقول والسهم ناشب بعهد والسهم ناشب بعينه يا حزينة ولا يشوف وشعر راسه مخضب بدمه ومقطوع الكفوف وانا يا اختي انكسر ظهري يوم شفته على الصعيد إنا لله وإنا إليه راجعون قال إمام زماننا أرواحنا له الفداء أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض الطلب من المعصوم عليه السلام بين المباشرة والتوسيط بما أن هذه الليلة هي ليلة التوسل بسيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام. لذلك نحن نركز على مسألة مهمة من مسائل التوسل، وهي أن التوسل بالمعصوم هل يكون بالتوسيط فقط أم كما يكون بالتوسيط يكون بالمباشرة؟ شلون؟ يعني أنت تارة تقول اللهم إني أسألك بحق أبي الفضل العباس صلوات الله عليه أن تشفي مرضانا، هذا توسل بالتوسيط، يعني تجعل المتوسل به واسطة بينك وبين الله. وتارة تقول يا أبا الفضل العباس اشفي مرضانا، هذا توسل بالطلب المباشر لا بتوسيطه. الكلام هنا، هل التوسل يصح بالطلب المباشر كما يصح بالتوسيط أم لا؟ هنا عندنا ثلاث نقاط نتوقف عندها. النقطة الأولى، هل أن هذه المسألة مسألة فقهية أم أنها مسألة عقدية؟ التفت لي. المسائل فيما يرتبط بمثل هذا المقام على ثلاثة أقسام. القسم الأول، المسائل الفقهية المحضة. شلون مسائل فقهية محضة؟ مثلا هل أن الإقامة واجبة في الصلاة أم مستحبة؟ هذه مسألة فقهية محضة. مسألة فقهية محضة يعني ماذا؟ يعني مرتبطة بمقام العمل. أنا في مقام العمل، ما هو مطلوب مني؟ آتي بالإقامة على نحو الوجوب أم لا؟ قسم الثاني، المسائل العقدية المحضة. شنو المسائل العقدية المحضة؟ مسائل العقدية المحضة هي المسائل المرتبطة بالاعتقاد القلبي، بالإذعان القلبي، ولا علاقة لها بالعمل. مثلا الله تعالى موجود، مسألة عقدية محضة مرتبطة بماذا؟ بإذعان القلب. النبي هو محمد صلى الله عليه وآله، مسألة عقدية محضة. الإمام والخليفة بالحق بعد رسول الله هو مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، مسألة عقدية ماذا؟ محضة. هذا قسم أيضا واضح. قسم الثالث، هذا اللي أريدك تركز عليه، المسائل متعددة الحيثيات. شلون يعني المسائل متعددة الحيثيات؟ يعني هي مسألة واحدة ولكنها من حيثية تكون مسألة عقائدية، ومن حيثية تكون مسألة فقهية. يعني من زاوية تكون مرتبطة بمقام الاعتقاد والإذعان القلبي، فهي مسألة عقدية، ومن زاوية أخرى مرتبطة بمقام العمل فهي مسألة ماذا؟ فقهية. أكو مسائل هكذا. مثل شنو؟ أجيب لك مثال. صلاة الجمعة، صلاة الجمعة تارة نحن ننظر إليها من منظار هل أن صلاة الجمعة مقام يختص بالمعصوم عليه السلام أم لا يختص به؟ هذه مرتبطة بالعمل لو مرتبطة بالاعتقاد؟ مرتبطة بماذا؟ بالاعتقاد مو بالعمل، فتكون مسألة ماذا؟ عقدية. نجي لها من زاوية ثانية، هل صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة أم أنها محرمة؟ مرتبطة بمقام العمل لو الاعتقاد؟ العمل. صارت مسألة ماذا؟ فقهية. إذن هي نفسها مسألة واحدة ولكنها متعددة الحيثيات، من حيثية وزاوية تكون مسألة عقائدية، ومن حيثية وزاوية أخرى تكون مسألة فقهية. انجي إلى مسألة الطلب المباشر من المعصوم، ركز عندي جيدا. الطلب المباشر من المعصوم عليه السلام هل هو مسألة فقهية أم هو مسألة ماذا؟ عقائدية. جواب، هو من قبيل القسم الثالث، مسألة متعددة الحيثيات، يعني من حيثية هي مسألة عقائدية، ومن حيثية أخرى هي مسألة. خل أوضح لك الآن، تارة نحن ننظر إلى هذه المسألة من هذه الزاوية، هل المعصوم عنده القدرة على الاستجابة للطلبات المباشرة منه أم لا؟ صارت المسألة عقائدية مرتبطة بالاعتقاد. احنا شنو نعتقد؟ معصوم عنده القدرة أم ليست عنده القدرة؟ انجليها الآن من زاوية أخرى، أريدك جدا تركز. هل يجوز الطلب المباشر من المعصوم أو لا؟ بعبارة أخرى، هل يجوز لي أنا المكلف أن أطلب من المعصوم طلبا مباشرا فأقول يا علي أدركني، يا حسين أجرني، يا فاطمة أغيثيني؟ يجوز الطلب المباشر أم لا يجوز؟ صارت المسألة ماذا؟ فقهية، لأن مرتبطة بعمل المكلف. أنا عملي ما هو؟ يجوز لي أو لا يجوز لي؟ إذن هذه المسألة من زاوية هي مسألة عقائدية، ومن زاوية هي مسألة فقهية. سؤال إخوان، إذا كانت المسألة فقهية يجوز أو لا يجوز، فمن أين يؤخذ حكمها؟ شنو خلصنا البارحة؟ إلى أن الذي يحدد الأحكام والوظائف الشرعية هو فقط من؟ الفقيه، ولا يحق لأحد أن يتقمص دور الفقيه. يعني اللي يحدد لك يجوز أو ما يجوز فقط المرجع، فقط الفقيه، وغيره لا يحق له أن يقول يجوز أو لا يجوز. زين، إن جئنا مراجعنا نشوف مراجعنا العظام ماذا يقولون في هذه المسألة، نعرف وظيفتنا يجوز أو لا يجوز. نبدأ بأستاذ المراجع وسيدهم سيد الخوئي رضوان الله تعالى. سيد الخوئي يسأل هذا السؤال في صراط النجاة ومنية السائل موجود. سؤال طبعا طويل لكن أنا سأختصر. هل يجوز طلب الولد أو الرزق أو الحفظ والأمان إلى آخره من المعصومين عليهم السلام مباشرة؟ جواب: لا بأس بذلك القصد. يعني يجوز أو لا يجوز؟ إنجي سيد السستاني دام ظله الشريف مرجع الطائفة، سيد السستاني في الفوائد الفقهية، وهو كتاب ممضى من السيد، فوائد الفقهية المجلد الثاني صفحة 174، أسأل هذا السؤال: هناك من يدعو الإمام علي ويرجوه ولا يدعو الله، فهل هذا صحيح منهم؟ سائل وين يريد يروح؟ شو يريد الجواب؟ يريد السيد يقول له لا ما يجوز وهذا شرك بالله، شلون؟ ولكن السيد متفطن، شوف شنو أجاب. قال: لا نظن أن أحدا يدعو الإمام علي بظن أنه مستقل في أموره يتصرف في العالم كإله. واحد من الشيعة يعتقد هذا الاعتقاد في الإمام علي؟ زين. فكل من يدعوه، سيد يقول، ويطلب منه شيئا إنما يدعوه لأنه من أولياء الله المقربين، فهو وسيط بين الله وخلقه، والله تعالى إنما منع الاستشفاع بمن لم يجعل له حجة وسلطانا كالأصنام، ولم يمنع من الاستشفاع بالأنبياء والأولياء، يعني اللي الله جعل لهم حجة وماذا وسلطان، بل قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. إذن يجوز أو لا يجوز؟ اثنين، ثلاثة، شيخنا الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشريف زعيم الحوزة العلمية في قم المقدسة، هذا الاستفتاء أنا كتبته، استفتاء خاص: هل يصح للمتوسل أن يطلب طلبا مباشرا من المعصوم عليه السلام فيقول مثلا: يا علي أدركني، ويا فاطمة أغيثيني، ويا حسين أجرني، ويطلب منهم ما يحتاجه من حاجات الدنيا والآخرة باعتقاد أنهم قادرون على قضاء الحوائج بإمداد الله تعالى، أم لا يصح الطلب إلا من الله تعالى؟ الجواب: نعم 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 يجوز، نعم، وهو من أفضل القربات إلى الله تعالى. أزيدكم أو يكفي؟ خل أزيد. خاف أصحاب المجلسين اللي قبل زعلوا ما ذكرت. شيخ التبريزي أعلى الله مقامه في الأنوار الإلهية صفحة 99 يسأل: ما هو رأيكم الشريف بدعاء الفرج المبارك الذي فيه العبارة القائلة: يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيا؟ الشيخ يجيب: باسمه تعالى لا بأس بذلك، لأنه من باب التوسل بأهل البيت عليهم السلام، وهم الوسيلة إلى الله تعالى. أختم وعندي طبعا بس ما وقت. سيد الحكيم قدس الله نفسه المرجع الكبير يوجه له هذا السؤال، سؤال موجود في الموقع الإلكتروني: كثير من إخواني الشيعة خاصة عند القيام بعمل يذكرون اسم الإمام علي عليه السلام فيقولون: يا علي، مما يجعل بعض الإخوان السنة يقولون إنكم تذكرون اسم الإمام قبل الله ومحمد ويعيبوننا على ذلك، فهل يجوز ذكر الاسم بهذه الطريقة ولماذا؟ جواب: نعم يجوز ذلك، لأن الاستعانة جائزة بغير الله إذا كانت عن إيمان واعتقاد بأن الله هو الخالق والمدبر، وأن كل القوى والقدرات بدأت منه وإليه تعود، وأن المستعان به لا يعين إلا بإذنه، كما نرى الإنسان عندما يقع في ظرف يحتاج فيه إلى معونة الآخرين قد يستعين بأخيه أو عشيرته أو نحو ذلك. إذن كلمة مراجعنا على أن الطلب المباشر من المعصوم جائز أو غير جائز؟ انتهى الموضوع. حينئذ كل من يتكلم في هذه المسألة نقول له: لا يعنينا كلامك بشيء، فإن الحجة في حقنا كلام من؟ كلام مراجعنا، وكلام مراجعنا على الجواز. انتهى الكلام. جي إلى النقطة الثانية: لماذا يجوز الطلب المباشر من المعصوم؟ أنا أريد أسس لك الآن، أنت سمعت الفتوى، أنا أريد أسس لك الدليل. لماذا يجوز لك أن تطلب من المعصوم طلبا مباشرا؟ شوف توياك دليل يتكون من مقدمتين: مقدمة الأولى مقدمة كبروية، والمقدمة الثانية مقدمة صغروية. خلي ذهنك عندي. المقدمة الكبروية: كل من ملك فعلاً من الأفعال بذاته أو بتمليك غيره له يجوز طلب ذلك الفعل من عقلا. احفظها عندك: كل من يمتلك فعلا من الأفعال بذاته أو بتمليك الله له يجوز طلب ذلك الفعل منه عقلا. خل وضح لك. طبيب يمتلك فعل نسميه طبابة أو تطبيب، البناء يمتلك فعل نسميه بناء، العالم يمتلك فعل نسميه تعليم، لكن ذولا الطبيب والبناء والحداد والنجار وغيرهم يمتلكون هذه الأفعال بذاتهم أو بتمليك الله؟ بتمليك الله. لو لم يملكهم رب العالمين لما استطاع أحد منهم أن يتملك شيئا من ذلك. زين، أنت الآن اجي إلى الطبيب، يصح أن تطلب منه التطبيب أو لا يصح؟ لماذا؟ لأنه يمتلك الفعل. يصح أن تطلب من البناء البناء أو لا يصح؟ يصح، لأنه يمتلك الفعل. لو كان عيسى بن مريم موجودا بين أيدينا الآن، هل يصح طلب إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى منه أو لا يصح؟ يصح، لأنه ماذا؟ يمتلك أو لا يمتلك؟ يمتلك. إذن كل من امتلك فعلا يصح طلب ماذا؟ ذلك الفعل منه. كان ذلك الفعل قد امتلكه بذاته أو بتمليك الله. هذه مقدمة كبروية. جل المقدمة الثانية صغروية. المعصومون، ركز معي جيد، هل يمتلكون الأفعال التي يطلبها الشيعة منهم أو لا يمتلكونها؟ نقول يمتلكونها. شلون يمتلكونها؟ يمتلكونها بمقتضى الولاية التكوينية الثابتة لهم. ولاية تكوينية يعني ماذا؟ يعني أن الله تعالى إكراما لمحمد وآل محمد قد أكرمهم فأعطاهم ولاية على الكون كله يتصرفون فيه متى ما شاءوا بإذن الله تعالى. هذه يسموها ولاية ماذا؟ تكوينية. شنو الدليل على الولاية التكوينية؟ دليل يحتاج إلى بحث مفصل، لكن أنا فقط أشير إلى الروايات اللي ترتبط بهذه النقطة. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، اسمع الروايات جيدا حتى المعنى يكون عندك واضح، إن الله أقدرنا على ما نريد ولو شئنا أن نسوق الأرض بأزمتها لسقنا. إن الله أقدرنا على ما نريد. هذه الولاية ولاية ضيقة لو ولاية واسعة؟ أجيب لك رواية ثانية. يقول الإمام الصادق عليه السلام، إن الدنيا دنيا بكواكبها وأجرامها ومجراتها وبشرها وحيوانها ونباتها، إن الدنيا تمثل للإمام في فلقة الجوز في يد أحدكم. ولا يتعرض منها إلى شيء. اسمعوا الرواية جيدا، يعني الإمام مو مال دنيا، دنيا بين يدي لكن مو مال دنيا. وإنه ده محل الشاهد، لا يتناولها من أطرافها كما يتناول أحدكم من فوق مائدته ما يشاء، فلا يعزب عنه منها شيء. أجيب لك رواية ثالثة، إمام الجواد عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وفرض طاعتهم عليها، يعني على جميع الأشياء، وفوض أمورها إليهم، يعني ولايتهم محدودة لو تشمل جميع الأفعال. خلاص خل نجمع بين المقدمتين، مقدمة الأولى خلي ذهنك عندي، مقدمة الأولى: كل من امتلك فعلا يصح طلب الفعل ماذا منه، وآل محمد يمتلكون جميع الأفعال بتمليك الله فيصح طلب منه. قضية واضحة بينا لا تحتاج إلى لبس، ولذلك كان أصحاب الأئمة يأتون إلى المعصوم عليه السلام ويطلبون من المعصوم بشكل مباشر، مو يجي إلى المعصوم يقول له والله ادعو إلي، لا، كانوا يأتون ويطلبون من المعصوم بشكل مباشر لاعتقادهم أن الله أقدرهم ومكنهم. انجي الآن إلى النقطة الثالثة والمهمة، وهي: هل يصح الطلب المباشر من المعصوم بعد شهادته كما كان يصح من حال حياته أم لا؟ احنا إلى هنا وصلنا إلى النتيجة، المعصوم يمتلك الأفعال فيمكن أن يطلب الفعل ماذا منه، لكن إذا توفي المعصوم، إذا استشهد المعصوم، هل يصح الطلب منه أيضا بعد موته بعد شهادته كما كان يصح الطلب منه حال حياته أم لا؟ نقول يصح. الدليل ما هو؟ دليل يتكون من مقدمتين، التفت لي جيد، مقدمة الأولى كبروية، مقدمة الثانية صغروية. مقدمة الكبروية هي نفسها المقدمة السابقة، كل من امتلك فعلا ماذا؟ يصح طلب الفعل منه. مقدمة الصغروية: المعصوم يمتلك الأفعال بعد شهادته وموته كما كان يمتلكها حال حياته. هذه المقدمة تحتاج إلى إثبات، شلون المعصوم بعد شهادته يمتلك الأفعال كما كان يمتلكها حال حياته؟ وياي انتون هنا دليل يثبت هذه المقدمة الثانية، وهذا الدليل يتكون من مقدمتين. مقدمة الأولى: إن الفاعل المتصرف هي نفس المعصوم. الفاعل المتصرف هي نفس المعصوم. تقول شلون هي نفس المعصوم؟ هنا أبحاث عقلية فلسفية، احنا مو بصددها الآن، انا فقط اعتمد على الرواية. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما اقتلعت باب خيبر بقوة جسمانية يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع. علي عليه السلام يقول: ما اقتلعت باب خيبر بقوة جسدية أو بحركة ولا بحركة غذائية، ولكني ركز أيدت بقوة ملكوتية ونفس بنور ربها مضيئة. إذن المتصرف ماذا؟ نفس المعصوم. الجسد مجرد آلة، المتصرفة الفاعلة هي نفس المعصوم. هذه المقدمة واضحة؟ جلة الثانية: نفس المعصوم بعد شهادته هل هي باقية أم هي ثانية؟ أنت تروح تزور المعصومين، الله لا يحرمنا وإياك، ومن توقف على باب المعصوم شو تقول له؟ وأعلموا أن رسولك وخلفائك أحياء عندك يرزقون، يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي. إذن نفوسهم باقية أو فانية؟ إنجي نجمع المقدمتين. المقدمة الأولى: النفس هي الفاعلة. مقدمة الثانية: نفس المعصوم بعد شهادته باقية أو فانية؟ باقية. إذن هي متصرفة ومالكة لأفعالها. وصلنا للنتيجة: كل من امتلك فعلان يصح طلبه منه، والمعصوم بعد شهادته يمتلك الأفعال لأن نفسه باقية، فيصح ماذا؟ طلب الأفعال منه. قضية واضحة لا مو واضحة؟ ولذلك عندما نرجع إلى روايات أئمتنا نجدها تعلمنا على طلب الحوائج منهم بشكل مباشر، لأن هذا يبرز مكانتهم وموقعيتهم عند الله تعالى. تعال شوف الإمام الحجة عليه السلام في الزيارة الرجبية. الزيارة الرجبية الزيارة اللي يستحب تقراها في شهر رجب في كل مشهد تزوره. إذا تروح مشهد معصوم تقرأ هذه الزيارة. شنو في هذه الزيارة؟ أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض، فبكم يجبر المهيض المكسور ويشفى المريض، وما تزداد الأرحام وما تغيض. أجيب لك رواية ثانية. الإمام الحسين من يجي الإمام الصادق يتحدث شلون تزور الإمام الحسين، التفت لي جيدا، يقول زره وأنت حزين مكروب شعث مغبر جائع عطشان محل الشاهد، وسله الحوائج وانصرف. وسله الحوائج، لما تروح إليه مو هناك تقول اللهم بحق الحسين اعطني، قل له يا حسين اعطني. وسله الحوائج، إمام الصادق يقول وسله الحوائج، لأن الله قد أقدره وأعطاه ومكنه. وتتعجب والله، إذا هو غرقان وشوف واحد ويطلب منا إنقاذه، هذا مو شرك ولينا في التوحيد. وإذا يسمع واحد يطلب من واحد من آل محمد، صار هذا شرك منافي للتوحيد. ما لكم كيف تحكمون. ثم أنتم تقرأوا إخواني زيارات الأيام، وعدنا زيارات الأيام للمعصومين، شنو العبارة اللي تقرأوها في الزيارة متكررة؟ أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم ومتضيف ومستجير بكم في يومي هذا، فأضيفوني وأجيروني. تطلب الإضافة ممن؟ من الله بحقهم أو تطلبها منهم؟ تطلب الإجارة والإضافة منهم، هذا ما جاء في زيارات الأيام، والأدلة على ذلك كثر. وممن تطلب منه الحوائج؟ صاحب هذه الليلة مولانا أبو الفضل العباس، باب الحوائج. باب الحوائج، ما دعته مروعة في حاجة إلا ولبى حاجها. وإحنا الليلة واقفين على بابك يا أبو فضل، هل مؤمنون الذين يزدحمون في مجالس شهادتك كلهم أصحاب حوائج، وكلهم واقفين على بابك بحوائجهم يا أبا الفضل؟ لكن احنا شلون نطرق باب أبو فاضل؟ نطرق من نفس الطريق الذي طرقت به زينب باب أبي الفضل. عطش أطفال كربلاء، هذا باب، الباب اللي تطرق بباب أبو فاضل، عطش أطفال كربلاء وراحت بالطفل. وإحنا وياها رايح الروح، وراحت بالطفل يبكي لأبو الشين. عمدها أبو الفضل وبارق اللامة، ولما وصلت وقفت ورا الخيمة. وصلت الخيمة يا أصحاب الحوائج،
ولما وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموع ودمعة زينب عزيزة عند العباس تصب دموع والونات تخفيها. سمعها وقام والسيف بيمينه يلوح كان هالواقفة زينب كان هالواقفة زينب تون وتنوح قالت لنعم زينب يا بعد الروح إلي حاجة احنا نقول وياها إلي حاجة وريد اليوم قولنا قولنا إلي حاجة وريد اليوم يقل لها يا بنت فاطم شعبتيني يا زينب آمري وامرك على عيني أنا العباس يا زينب تعرفيني لو كل العدة بالسيف لفنيها وحقمنا البتولة مكسرت لضلع وحقمنا لو فوق الشريعة خليها جنايز تظل فم وجيب الماي للأطفال. أقبل إلى أخيه يطلب منه الرخصة فقال له الحسين أخي أبا الفضل دع أطفالي يموتون وحرمي لا يبقون فأنت عماد عسكري وحامل لوائي إذا ذهب يؤول أمري إلى الشتات وأمارتنا إلى الضياع. ألح عليه أذن له الحسين صعد على ظهر جواده تحلقنا النساء حوله وكل علوية قد حملت رضيعها على صدرها وهن ينادين وعطشا. عظم الله أجوركم ودع من هنالك خرج إلى المعركة قلب الميمن ميسرا والميسر ميمنا. أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي والمسمى فأثبت اليوم لكم يا كفرة بسورة الحمد وآي البقرة. وصل إلى المشرعة وجد عليها 4000 فارس فرقهم عنها أخاض الماء أخاض الماء ترس جفه تذكر يعني تذكر ذب الماي من شفة تحس شلون اشرب حسين شلون اشرب واخويا وسكنة والحرم واطفال وظن قلب العنين التهاب. رمى الماء من يده ملأ القربة ماء خرج من المشرعة مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده متبختر مكيف ملاقى الموت حتم القضب سيفه وعزرائيل رآها والعساكر شافته فرت وظنت حل عليها نافخ الصور تطلب الملجأ والرمح يلعب والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور. يا الله اجتمعت عليه الرايات ودارت عليه الصفوف واحتوشته الألوف. أنا ابن قتال العرب، أنا ابن أمير المؤمنين، فأقبل له لعين شاهرا سيفه وضرب العباس على يمينه. الله أكبر. والله إن قطعتم يميني إني محام أبدا عن ديني. يا علي يا زهراء، وإذا بلعين آخر شاهرا سيفه وضرب العباس على يساره. الله أكبر. نادى ابن سعد ويحكم لئن وصل العباس بالماء إلى المخيمات أفناكم وأخوه عن آخركم. قالوا وماذا نصنع؟ قال ارشقوه بالسهام، وإذا بالسهام كرش المطار. يا علي يا علي، سهم وقع في حنكه، سهم وقع في القربة، وسهم وقع في عينه. الله أكبر. الله أكبر. حجب الرؤية عنه، صار العباس لا يعلم أين يذهب أين يتوجه. يا علي يا علي يا علي، استند إلى جذع نخلة، صار يحرك رأسه يمينا وشمالا لعل السهم يسقط من عينه، فسقطت العمامة من على رأسه، بان النور من جبينه. أقبل حكيم بن الطفيل يحمل عمد الحديد. يا زهراء، وضرب العباس على رأسه. قلنا نصرخ بصوت واحد الله أكبر. الله أكبر. صوت واحد وعباس. فلق هامة أبي الفاطم، فلق رأس قمر بني هاشم، فسقط من على ظهر جواده، لكن شيع موالين كل فارس إذا سقط من على ظهر جواده يستقبل الأرض بكفيه. وأما مولانا العباس أقولها، فقد سقط على وجهه، تكسرت السهام في جسده، فنادى أخي حسين حبيبي حسين ابن والدي سمع الحسين صوت أخيه فانهدت أركانه وأقبل يسقط على يمينه تارة وعلى شماله تارة وعلى وجهه وصل إلى أخيه. هنا الحسين شاف شيء أنا إلى الآن ما قلته، بين سقوط العباس وبين وصول الحسين إلى جسده أكو شيء صار. الحسين من وصل رآه بعينه، شنو اللي شاف الحسين؟ رأى العباس مقطوع الرجلين فلما رآه مقطوع الرجلين مقطوع الكفين مفضوخ الراس مخه على كتفه نادى الآن انكسر الفاض. تقول الرواية اعذروني شوية احرق قلوبكم شيعة، جيش بني أمية كانوا ينظرون الى الحسين يراقبون موقفه، ماذا يكون حاله اذا رأى العباس مقطوع الرجلين؟ فلما قال الحسين الآن انكسر ظهري اسمح لي، صاروا يصفقون بأيديه شماتة بأبي عبد الله نادى الحسين أخي عباس الآن شمت بي العباس مغمى عليه بسبب ضربة العمود على راسه. الحسين أخذ راس أبو فاضل حطه بحجره صار يمسح الدماء أفاق أبو الفاضل المعذرة شيعة، ولكن السهم أعمى عيناه، ما كان يرى شيئا. التفت إلى الحسين قال أخي، قال أيها الفارس، إن عزمت على قطع راسي فانتظر حتى يأتي ابن والدي حسين، أتودع منه ويتودع مني، أتزود منه ويتزود مني. فنادى الحسين أخي عباس، أنا أخوك الحسين. أنت ابن والدي، أنت الحسين. أخذ رأسه رمى به على التراب ثنتين ثلاث مرات، إش مالك يا خويا شلت رأسك من وسط حجرك، مصابك يا خويا أعمى عيوني وكسر. قال لي يا خويا شلون احط راسي بوسط حجرة وانت بعد ساعة الشمر يصعد على. الحسين بجانب العباس، يلا يلا شيعة استعدوا، وإذا بالعباس قد عرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة، أين الصارخون يا عباس؟ يا خويا معدون عباس مقتول، منه اللي مسؤول عن خدر يحسن. يا خويا معدون عباس مقتول، منه اللي مسؤول عن خدر يحسن. خلني أباروح كافلنا مذبوح، شد له جروح وصوابه في العين. بشكيل بلواي ما عندنا ماي، ومتفطر حشاي والماي في وين. آه يا زينب اسمعها اسمعها، بنادي بصياح راح الأخو، بنادي بصياح وسور الحرم طاح والراس نص. أعيدها أعيدها، بنادي بصياح راح الأخو. التفت إليها الحسين: لا تروح الآن روحي تالي، لو طحت وانثلث بدلالي وارتفع راسي برمح عالي، وانت ظلت بليا سمعت الوصية، سمعت الوصية وذهبت بعدما استشهد الحسين، جاءت إلى جسد العباس قالت: يا خويا أبتدي من وين؟ أختك وين وصارت وين؟ يا خويا ابتدي من وين؟ اختك وين؟ اسمعني اسمعني. يا خويا بقطعة الجفة ستري صار بالجفة، يا خويا بقطعة الجفة ستري صار بالجفة، ويا خويا اعذروني السادة، ويا خويا بسهم العين شافوني العدا بالعين. اسمع اسمع اش تحكي ويا العباس. تقول له: طلعت من الخيم غصبا علي، طلعت من الخيم غصبا علي، ولن واحد نادي يا سبية، قلت زينب أنا والهاشمية مصونة والدي حامل حمية، قال لي دسكتي يا خارجي، اعذرني اعذرني رايح اقصي شوية، قال لي دسكتي يا خارجية، اقول وراح ورد وجاب حبالي ليا، وبكل قوة جدت في بي. واللي خلى دمعاتي جرية أقول وقبال عيوني من شتى فرقي، واللي خلى دمعاتي جرية قبال عيوني من شتى رقية، صغيرة شلون تتحمل أبي، شاعد يا أخويا ما ينتهي التعديد، شاعد يا أخويا ما ينتهي التعديد، ينطرني يا أخويا درب بعيد وضرب الصياط فوق المتن والإيد والأدهى وشد من قطعة البيت، ينظر ينطر يا خويا مجلس يزيد، ختام المجلس أسألك الدعاء، أسألك الدعاء، اسمعني اسمعني، تقل باقي لك خبر قاسي يا عباس، اسمعها اسمعها شو تقول له، باقي لك خبر قاسي يا عباس، اخوك حسين حزل منه الرب، صدر بخيل عشر قبال الناس ومن العدى سلبوا حتى الباب، عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي، إذا العدا أسروني أولست تسمع ما تقول سكينة عماه يوم الأسر من يحميني، نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا قاضي الحوائج أبي الفضل العباس، عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يدي والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين وشعائر أبي عبد الله الحسين وارزقنا زيارة الحسين قريبا عاجلا يا رب العالمين، وإلى موت العلماء الأعلام والحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة. أيها المهر توقف واترك إعوالك لا يسمع كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون.